إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، كثير من الناس يتهاون بشأن الطلاق، فتراه يرسل لسانه بكلمة الطلاق دون من نظر في العواقب. وكثيرا ما يقع الطلاق لأسباب تافهة، فربما جعل الوثاق العظيم والرباط التام الكامل وهو النكاح تحت رحمة كوب شاي يقول المتكرم به: لا حمد كرمه، علي الطلاق أن تشرب. فيشتت الشمل ويفرق الجمع وتقطع الأواصر على شربة كوب شاي. كثيرا ما تقوض السعادة قائمة، ويبدد شمل أسرة متماسكة لأسباب تافهة سخيفة. ومن هذه الأسباب نزوة غضب الرعناء تستبد بالمرء، فتعمي بصره، وتشل تفكيره، وتطيش بعقله، وتقوده إلى الطلاق. وكثيرا ما يندم الزوج إذا طلق، فيعض أصابعه ويقرع السن النادم، فبعد أن كان آمنا في سربه ترفرف على بيته السعادة وتغشى حياته الطمأنينة، وإذا به يقلب كفيه على تطليقه زوجته. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، يقطع الندم ليلها ونهارها لطلبها الطلاق وإلحاحها فيه. ومن هنا تتنغص الحياة ويتكدر العيش، فالطلاق حل عقدة وبت حبال وتمزيق شمل والزيال خليط وانفضاض سامر. ففيه كل هذه المركبات الإضافية التي استعملها العرب وجرت في آدابهم مجرى الأمثال من التياع وحرارة وحسرة ومرارة، مع ما يصحب ذلك من الحقد والغل والبغض والتألم والظلم. هذه الملابسات التي هي مقتضى الفطر السليمة والطباع الرشيقة، لأجل كل هذه الملابسات شرع الإسلام الطلاق مقيدا بقيود فطرية وقيود شرعية. فاعتمد في تنفيذ الطلاق بعد فهم المراد على إيمان المؤمن، وشرع له من المخفضات ما يهون وقعه، كالتمتيع الذي تمتع به المرأة فتعطاه مالا أو عينا على حسب سعة الزوج وعسره، ومد الأمل بالمراجعة وتوسيع العصمة إلى الثلاث حتى تمكن الفيئة وتعود العشرة إلى ما كانت عليه. وكما أن هناك من يفرط فيستعجل في شأن الطلاق، فهناك من يفرط من جهة أخرى فيمنع الطلاق منعا تاما كاملا ولا يقدم عليه مهما كان الوضع ومهما توافرت الدواعي له. ويقول قائلهم: ليس من بناتنا من تطلق، ليس عندنا لبناتنا طلاق. أليس بناتكم مسلمات؟ ألستم أنتم مسلمين؟ أليس في شرعكم حل رباط النكاح بالطلاق؟ فكيف لا يكون عندكم بنات يطلقن مهما ظلمن وأكلت حقوقهن واعتدي عليهن؟ القضية كما شرعها الله تبارك وتعالى قضية وسط، قضية معتدلة، الحق قوام بين ذلك. فلا الاستعجال في شأن الطلاق بالأمر المحمود، ولا تركه إذا توافرت أسبابه بالمحمود أيضا. إن الطلاق في الإسلام لمن أعظم الأدلة على أن هذا الدين من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه إنما شرع الطلاق لحكمة بالغة ومصلحة راجحة ظاهرة، فلماذا نمنعه إذا تحققت دواعيه وتوافرت أسبابه؟ فيكون ذلك المنع سببا في عذاب شخصين وشقائهما. فلماذا هذا العذاب؟ ولمصلحة من هذا الشقاء؟ وإلى متى يظل البيت جحيما ملتهبا؟ كلما خبت ناره زادها الخلاف سعيرا. إن الزواج نعمة عظمى ومنة كبرى امتن الله جل جلاله بها على عباده في غير ما موضع من كتابه. فالزواج عقد بين قلبين عقدهما وربطهما ومزجهما، خلط بين روحين، وفي الأخير هو تقريب بين جسمين. فإذا تراخت عراه بين القلبين ذهب السكون وزالت المودة والرحمة. ومن هنا يسعى في محاولة الجمع والإصلاح ورأب الصدع. فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورها، أو طغت الغرائز الحيوانية من بغي وظلم وعدوان على الفضائل الإنسانية من رحمة وسماحة وكرم خلق في أحد الزوجين أو كليهما، وباءت محاولات الإصلاح بالإخفاق، فالله أرحم من أن يكلف عباده تحمل هذا النوع من العذاب النفسي. وهذا الجمع بين قلبين لم يأتلفا وطبعين لم يتحدا وروحين تناكرتا ولم تتعارفا. ثم إن من الأزواج من لا يكتفي بالتسريح الجميل، إذا لم يتوافق مع زوجته لا يكتفي بالتسريح الجميل، فيمسك لسانه ويحفظ الود ويذكر الرحم، فتراه إذا ما فارق زوجته بطلاق أو خلع يسف في ذمها ويسرف في ذكر مساوئها، فيتحدث بقبائحها عند أهله ومع زملائه في العمل ومع أولياء أمور أولاده في المدارس، يبرر طلاقه بفضح المرأة والتشنيع عليها، وربما رماها بما هي بريئة منه، وربما نفر منها من أراد الزواج بها، وهو يعلم أن قوله لم يوافق النصف ولا العدل. ربما زاد الطين بلة فذم الأم عند أولادها، أو ذمت الأم الأب عند أولاده، وحث كل واحد منهما على عقوق الآخر وهجرانه، فتقول الأم لأولادها: لا أكلمكم إن زرتموه، ويقول الأب لأولاده: ما لي عليكم حرام إن وطئتم عتبة بيت أمكم. ما هذا البغي؟ ما هذا الظلم والعدوان؟ أين الرحمة التي جعلها الله جل جلاله محيطة برباط النكاح وجعل بينكم مودة ورحمة؟ أين تلاشت؟ ولم توقع أولادك في هذا العناء المرير؟ إما أن يعقك وإما أن يعقها. والمتعين عليه أن يطيع الله فيك وأن يطيع الله فيها، وأن يعصيك فيه وأن يعصيها فيه جل جلاله. هذا من الظلم المبين والعدوان العظيم. ذلك أن الشارع أمر الزوج إذا فارق زوجته أن يسرحها سراحا جميلا، وأن يسرحها بإحسان، فيستر ما وقف عليه من عيوب زوجته، وتستر هي ما وقفت عليه من عيوب زوجها، ويمسك كل واحد منهما عما لا يجوز ذكره بحال. ثم إن ملك الله واسع وفضل الله عظيم، فله عن تلك المرأة متسع في النساء، وللمرأة عن ذلك الزوج متسع في الرجال. لم تنتهي الحياة، لا زالت الحياة مستمرة ممكنة. ثم إن رغبات الناس تتباين، فما لا يناسب الزوج الأول قد يناسب زوجا غيره جديد، وما يعد في المرأة عند الزوج الأول عيبا قد يكون محببا لقلب رجل آخر. إلى شيء من الاعتدال والسكينة. فإن هذه المواضيع تحضر فيها الأنفس الشح. وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد الحمد وفقه الله قصة مثالية في هذا الباب. ذكر أنه يعرف أصحاب القصة معرفة تامة، ويقول: لولا أنني وقفت على القصة بنفسي لظننت أنها ضربا من الخيال. يقول: هذا رجل مكث مع زوجته سنوات ورزق منها بأولاد، وكان هو من مدينة وزوجته من مدينة أخرى، وصار بينهما شيء من الخلاف بسبب اختلاف طبيعتيهما، فطبيعته تميل إلى البرود وطبيعة المرأة تميل إلى الحرارة. وفي يوم من الأيام جلس معها وقال لها: يا أم فلان، لا ينبغي أن تستمر حالنا هكذا في نزاع دائم وشد وجذب، فإما أن نتفق أو نفترق، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقالت: دعني أفكر في أمري وأستخير ربي وآمل منك أن تقوم بذلك. يقول: وبعد مدة قالت له: أرى أن المناسب لي ولك أن نفترق، فلعل الله أن يغني كل واحد منا من سعته. فقال لها: إذن نفترق على بركة الله تبارك وتعالى في طلاقنا. وفي يوم من الأيام ذهب بها إلى بيت أهلها وتوجه إلى المحكمة وأثبت الطلاق، ورجع في نفس اليوم في نفس اللحظة إلى بيت زوجته وأخبرهم بما حصل، وتناول معهم الغداء ثم ودعهم. يقول: فرجعت إلى بيتي وبكيت حتى أفرغت أكثر ما في قلبي حزنا على تلك العشرة الطويلة. ثم اتصلت بمطلقتي وأمها لأن والدها متوفى، وقلت لها: الأولاد بيننا، إن أردتم أن يكونوا عندي فبها ونعمت، وإن أردتم أن يكونوا عندكم فالأمر كذلك. يقول: فقالت المرأة وأمها: نريد أن يكون الأولاد عندنا. فقال الزوج: إذن أخبروني عن النفقة التي تناسب أن أرسلها إليكم بين الفينة والأخرى. هذه الأسئلة التي سألها الزوج
تتعطل لأجلها المحاكم، الأولاد يستمر الخصام عليهم سنوات، ذا يجذب والأخوال يجذبون، والنفقة تصير عليها معارك داحسة والغبراء، زد أنقص أعطى منع.
ليس هذا شأن العقلاء.
نعم نحن يقع منا تقصير، لا ندعي المثالية، لكن يجب علينا أن نصحح مسار علاقاتنا.
يقول الرجل: فاتفقنا على مبلغ وصرت أرسله إليهم وأتابع أولادي ويزورونني بين الفينة والأخرى، وأزورهم في بيت أخوالهم كذلك، وأتواصل مع والدتهم في شأنهم. وبعد مدة تزوجت ورزقت بأولاد، وتزوجت مطلقتي ورزقت بأولاد، واستمرت الصلة بيننا بشأن الأولاد. وإذا ذهبت إلى مدينتهم وحدي أو بصحبة أحد زملائي أزور جدة أولادي وأتناول عندهم الغداء أو العشاء وأسلم على أولادي ثم أرجع إلى بلدي. أرحام تقطعت بسبب الطلاق. ولقد كان الفقهاء بحق أهل علم عندما نص بعضهم على استحباب نكاح البعيدة،
لأن من الناس من لا يقدر الرحم، فإذا طلق قطع أواصر الرحم، بنت خاله بنت عمه لا يهم.
وإلى يومنا هذا يقول الرجل: وأنا سعيد بزواج الأخير، وهي كذلك، وأولادنا يسيرون في دراستهم وشتى أمورهم وكأنهم بين والديهم. يقول الشيخ محمد الحمد راوي القصة: قال قلت له: ألم يحدث بينكما خلاف طيلة الفترة؟ قال: لا، بل أنا شاكر لهم حسن تربيتهم لأولادي، ويكفي ما حصل من طلاق بيننا، فلا داعي أن نزيده سعيرا بالقيل والقال وبكل ما ينغص عيشنا ويؤذي أولادنا. هذه قصة حقيقية واقعية حدث بها رجل ثقة معروف، وهذا ما تريده الشريعة من تشريع الطلاق: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن هذه القصة لتعطينا درسا في حسن التعامل مع الخلاف،
بل مع صورة من أعظم صور الخلاف ألا وهي الطلاق.
فمع بالغ الأسف أن الطلاق غالبا إن حصل لم يكتف كل طرف من الأطراف بلوعة الفراق وآثاره، بل تراهم يطعمون نار الخلاف جزل الحطب، فكلما خبت زادوها سعيرا، والنتيجة أنهم يخسرون جميعا خسارة فادحة تطال صحتهم وأوقاتهم وأولادهم وأرحامهم وربما أولادهم وأديانهم. ولو أنهم امتثلوا أمر ربهم جل جلاله بالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان لكان ذلك خيرا لهم وأحسن تأويلا، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على خير أنبيائك نبينا محمدٍ، كما صلَّيت وسلَّمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين. اللهم احمِ حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عافِ مبتلانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم زوِّج أيامانا، اللهم أصلِح أولادنا وبناتنا، اللهم اغفِر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أحياءً وأمواتًا يا رب العالمين. اللهم احمِ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي يا رب العالمين، اللهم احمِهم بحماك وصُنهم بصيانتك، اربِط على قلوبهم وثبِّت أقدامهم. اللهم من كادنا والمسلمين فكِده، اللهم عجِّل فرج أهلنا المُستضعفين في كل مكان. يا ربَّنا فرجَك العاجِل لأهلنا في اليمن، يا ربَّنا فرجَك العاجِل لأهلنا في بلاد الشام، يا ربِّ فرجَك العاجِل لأهلنا في العراق، ولأهلنا في أفغانستان وباكستان وكشمير وبورما وأفريقيا الوسطى، وفي كل موضعٍ يُستضعف فيه أولياؤك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجًا عاجلًا تنزله على المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم اربط على قلوبهم وثبِّت أقدامهم واحقن دماءهم. اللهم إنا نسألك لهم خلاصًا وفرجًا عاجلًا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.